سماحة الشيخ، في حلقات مضت من هذا البرنامج تفضلتم بتفصيل القول في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بكم الحديث إلى انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. حبذا لو تفضلتم بتكملة الحديث عن تلكم الرحلة المباركة جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق أن تكلمت على صفة هجه عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ثم عن رحلته من مكة إلى منى، وعن رحلته من منى إلى عرفات، وعن رحلته من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وما فعله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر ثم أتى المشعر فرقيه وجعل يدعو وينكر الله ويهلل حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه بالدعاء، فلما أسفر انصرف إلى منى. هذا هو السنة، أن يبيت الحديث في مزدلفة، وأن يصلوا بها الفجر، وأن يدعو الله كله في مكانه وفي منزله، لأنها كلها موقف، كل يدعو في مكانه ويضرع إلى الله ويسأله من فضله ويرفع يديه ويذكره كثيرا ويدعوه كثيرا حتى يسفر. فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه أذن للضعفة من النساء والشيوخ والصبيان بأن ينصرفوا إلى منى في الليل قبل حطبة الناس، هذا هو لم ينبغي للضعفاء أن ينصرفوا حتى يخففوا عن الناس وحتى يسلموا هم أيضا من حطبة الناس، فالنساء والشيوخ ونحو ذلك ومن يتبعهم من محارمهم ومن صاحبهم في الرحلة إلى منى في النصف الأخير من ليلة مزدلفة. فإذا وصلوا إلى منى باتوا بها بقية الليل، وإن رموا الجمرة فلا بأس، رموها في آخر الليل فلا بأس. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة في آخر الليل، وثبت عن أسماء بنت أبي بكر ما يدل على ذلك، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل الضعن وهن النساء في ذلك، فإذا رمينا ومن معهم في آخر الليل كفى ذلك، وإن أخروا رموا بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، ولكن الأرفق بهم ولمن معهم أن يرموا في آخر الليل إذا وصلوا منى، هذا هو الأرفق بهم. ثم يرجعون إلى منازلهم، كل يرجع إلى منزله في منى للإقامة بها في ذبح الهدايا ورمي الجمار في الأيام القادمة وغير ذلك من شؤون الحج. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد انتظر حتى صلى الفجر ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه ولح في الدعاء، ثم انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم نام بعد ذلك بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفجر صلىها بأذان وإقامة مع سنتها الراتبة، وصلىها بعد طلوع الفجر مبكرا. قال المشهور رضي الله عنه أنه صلىها قبل ميقاتها، يعني قبل ميقاتها المعتاد، وذلك والله أعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاة الفجر. ثم المشروع للمسلمين إذا وصلوا منى بعد انصرافهم من مزدلفة أي مجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى من مزدلفة قبل طلوع الشمس ملبيا حتى أتى الجمرة، أتاها ضحى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف عندها، فرمى وانصرف عليه الصلاة والسلام. هكذا المسلمون في الجهاد إذا وصلوا إلى منى بعد طلوع الشمس طلبوا الجمرة بدأوا بها تحية منى، وليس في صلاة عيد، ليس في منى صلاة عيد وللحجاج ليس عليها صلاة عيد، يقوم مقامها رمي الجمار ذلك اليوم، فيرمي ثم الجمرة في سبع حصيات، يرميها الرجل والمرأة والصغير والكبير سبع حصيات واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة والله أكبر مع كل حصاة، مستشعرا عظمة الله وطاعته سبحانه، ومستشعرا إرهاب الشيطان ونحره بهذه الحصيات التي ترجم بها مواقفه، ثم ينصرف ولا يقف، لأن الرسول لم يقف عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة فرماها وانصرف عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه في منى بعد رميه الجمرة، هذا يقول يا رسول الله أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، يعني أفضل الطرف أن أرمي، فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، وآخر يقول نحرت قبل أن أرمي فيقول لا حرج، وآخر يقول حلقت قبل أن أذبح فيقول لا حرج، هذا يدل على أن أفعال الحج يوم العيد فيها توسعة، الرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير والنحر كلها فيها سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه ثم طيبت عائشة رضي الله عنها ثم ركب إليها القاف عليه الصلاة والسلام، هكذا الترتيب، هذا هو الأفضل، رمي فنحر فحلق أو تقصير فطواف وسعي كان عليه سعي، هذا هو الترتيب، أول الرمي ثم نحر الحلي ثم حلق الرأس أو تقصيره، وبهذا تحلل التحلل الأول، يلبس المخيط يغطي رأسه عند الرجل، والمرأة كذلك تطيب تكب شعرها إن شاءت وأظهارها إن شاءت، حلت التحلل الأول، ولا يبقى عليهما جميعا الرجل والمرأة إلا الجماع وما يتعلق بالجماع من النساء، فإذا طاف وسعي بعد ذلك تم الحلم كله، وحلل الرجل الاتصال بأهله إذا قاف وسعى بعد الرمي وبعد الحلق وقبل التقصير، والسعي إنما يجب عليه إذا كان متمتعا، لأن السعي الأول لعمرة الغادة لحج، أو كان قارنا أو مفردا لكن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة، وإن كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه فيه الطواف، الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمرة، والنبي كان قارنا عليه الصلاة والسلام فلهذا طاف طواف فقط ولم يسعى لأنه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام، وفي هذا من الفوائد أن الإنسان قد يشق عليه تأخير الطواف، قد يشق عليه تأخير الحلق إلى أن يذبح لأن ذلك متيسر فليتأخر اليوم الثاني، فمن رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل ومن إحسانه إلى عباده ورحمته بهم أن مسح لهم مجال وجعل هذا الترتيب ليس بواجب، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه له أن يبدأ بما أخره الرسول صلى الله عليه وسلم، له أن يقدمه لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عما يقدم ويؤخر فقال لا حرج لا حرج، فإذا أفاض إنسان قبل أن يرمي مثل المرأة خافت من الحي فأثابت قبل أن ترمي قصت مكة فلا بأس، مثل إنسان نحر هدية صار النحر متيسر والرمي ما يتيسر له يرمي مبكر فنحر قبل أن يرمي فلا بأس، أو حلق قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي كل ذلك لا بأس، الحمد لله، فالحاصل أن الترتيب ليس بالواجب ولكنه أفضل يرمي ثم ينحر ثم يرمي ثم يحلق بقصد ويتحل التحل الأول يلبس النقيض ويغطي رأسه ثم يطوف يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى، هذا في الترتيب المشروع،
لكن النحر لمن كان متمتعا أو قارنا
بس، أما الحاج المفرد فليس عليه شيء إلا إذا طوع، فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما أذن للناس عليه الصلاة والسلام في ذلك، ثم بعد ذلك لما رمى جمره عليه الصلاه والسلام ونحر حديه وحلق راسه طيبت وعاجه ثم ركب البيت فطاف به عليه الصلاه والسلام وصلى مكه الظهر عليه الصلاه والسلام ثم عاد من مكه وصلى بالناس الموجودين ينتظرونه صلى الجمهور الظهر بنا وصلاها مرتين الاولى في مكه وهي فريضه والثانيه في منى لمن بقي ينتظره وهي نافله له عليه الصلاه والسلام وبهذا يستدل على صحه صلاه المفترض خلف المتنفس كما كان معاذ يصلي باصحابه متنفلا ويصلي مع النبي فريضته العشاء عليه الصلاه والسلام صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ثم يذهب ويصلي باصحابه فريضتهم وهي له نافله كل هذا جائز الحمد لله ثم اقام النبي صلى الله عليه وسلم بناء الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يرمي بعد الزوال الجماره الثلاث كل جمره يرميها بسبع حصيات واحده بعد واحده ويكبر مع كل حصاه ويجعل الجمره الاولى هي التي يصل الى الخير ليضع عن يسار ويتقدم فيسهل حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس فيرميها بسبع حصيات ويقف عندها ويجعلها عن يساره فيدعو ويرفع يديه ويلحف الدعاء ويطيل الدعاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان رفع يديه واكثر الدعاء عليه الصلاه والسلام بعدما رمى جمره يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم اتى الوسطى فرماها سبع حصيات وكبر مع كل حصاه ثم جعلها عن يمين واخذ ذات الشمال ويساره ووقف يدعو ورفع يديه وعلى حق الدعاء عليه الصلاه والسلام هذا هو السنه ان الحاج يقف عند الاولى بعد رميها ويدعو وعند الثاني بعد رميها ويدعو مستقبل قبله يجعل الجواره الاولى عن يساره والوسطى عن يمينه حال الدعاء هذا هو السنه لمن تيسر له ذلك من لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه وسنه مؤكده فعله مصطفى عليه الصلاه والسلام أما الثالثة كان يرميها ولا يقف عندها في ميراث العقبة يرميها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني ولا يقف عندها كما أنه لم يقف عندها يوم العيد ورماها وانصرف عليه الصلاة والسلام ثم أذن للناس التعجب من أراد يتعجب يوم التعجب فلا بأس يقول لله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من حب يتعجل بعد الرمي يوم الثاني عشر فلا باس يرمي الجمار ثم يذهب الى مكه بطواف الوداع ومن حب ان يبقى الى اليوم الثاني عشر كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فانه بقي عليه الى الثاني عشر عليه الصلاه والسلام فلما رمى الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال تقدم الى الابطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاه والسلام ثم ركب في اثناء الليل الى مكه في اخر الليل الى مكه طواف الوداع فطاف اخر الليل طواف الوداع عليه الصلاه والسلام وصلى بالناس الفجر وقرا فيها بالطور ثم بعدما انتهى من صلاه الفجر توجه الى النبي عليه الصلاه والسلام صباح يوم الاربعاء الرابع عشر من الحجه عليه الصلاه والسلام وبهذا انتهى الحج انتهت اعمال الحج بطواف الوداع من انصرف في الثاني عشر وادعى إذا كان يريد السفر ذلك اليوم وإن أحب يبقى في مكة أياما أخر الوداع حتى يعزم على السفر فإذا عزم على السفر طاف ثم سافر وهكذا من أخر إلى يوم الثالث عشر ولم يتعجل فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب فيبقى في مكة بقي في مكة وإن أحب السفر طاف الوداع وسافر هكذا كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام والرمي بعد الزوال في ايام التشريق لا قبل الزوال لا يرمي قبل الزوال لكن في بعد الزوال فان عجز او شغل رمى بعد الغروب رمى بعد الغروب لهذا اليوم يعني كل يوم اذا لم يتيسر في النهار يرمي له بعد الغروب لذلك اليوم اللي قبل الشمس وهكذا اليوم الثاني عجز يرميه قبل بعد الزوال تيسر والا بعد الغروب وهكذا اليوم عشر يرميه بعد الزوال لكن ليس فيه رمي بعد الغروب لان انتهى الرمي تغرب الشمس انتهى الرمي فالثالث عشر يجب عليه ينهاه قبل الغروب وهذا في الغالب غير متعذب ولا متعسر لأن الناس في الغالب ينصرفون إلى الثاني عشر ولا يبقى إلى القرن الثالث عشر، فلا يكون هناك صعوبة في الرمي قبل الغروب لكن بعد الزوال. وفي أيام الميناء يكفي من ذكر الله ومن التكبير والتهليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب بذكر الله، يذبح بها الهدايا ويأكل ويطعم كما قال سبحانه فكلوا منها قاضي البائس الفقير، ويكفي من الدعاء والذكر وقراءة القرآن في الأوقات المناسبة، تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير، كل هذا مطلوب إذا كان عنده علم. وفي يوم العيد كذلك إذا تيسر الرمي يوم العيد وما بعد الغروب إلى آخر الليل ليس الحادي عشر تابعة يوم العيد، إذا تيسر الرمي فإنه يرمي بعد الغروب ويجزئه ذلك والحمد لله، لأن بعض الناس قد يشغل يوم العيد قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد ويرمي على الصعيد إلى الغروب ولا حرج في ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ وأنتم تذكروننا بهذه الرحلة الطيبة المباركة وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تدعون أمة الإسلام كيفما تقتفي ذلك الأثر وتسير على ذلك المنهج، فجزاكم الله خير الجزاء.
نسأل الله يوفقهم لذلك،
الله
الله يوفق المسلمين لاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذه في كل حج واحد، فذلك طريق السعادة وسبب النجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله يوفقنا وإياهم لذلك.
اللهم آمين جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ